بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. رأي عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 32 باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة.
يعني باب ما جاء في القبلة من الأحكام، حيث إنه يجب التوجه إليها في صلاة الفريضة خاصة، ويستثنى من ذلك في حال القتال والمسايفة، فإنه يعفى عن استقبالها. وهكذا إذا صلى الإنسان وسهى، بمعنى أنه نسي ولم يستقبل القبلة، فما حكم صلاته؟ قام جماعة من أهل العلم إلى أنه يعفى في حال النسيان والسهو، وذهب بعضهم مما يروى عن مالك رحمه الله إلى أنه إن نسي ولم يستقبل القبلة فإنه يعيد الصلاة إذا كان في داخل الوقت قبل أن يخرج وقتها. والذي يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله، وهو رأي كثير من أهل العلم لم يكن جمهورهم، أنه إذا سهى وصلى لغير القبلة فإنه يعيد الصلاة. وأورد المصنف رحمه الله آثارا تروى عن التابعين وعن الصحابة وعن أهل العلم في هذا الموضوع، حيث يقول. نعم.
وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي.
هنا وجه الاستدلال في أو بهذا الحديث فيه شيء من الغموض، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه الظهر فصلى بهم ركعتين ثم سلم ثم استقبل المصلين، واستقباله للمصلين انحراف عن القبلة، فلما نبهوه وسألوا قصرت الصلاة أم نسي، قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يحدث شيء من ذلك، وهو يكلمهم متجها لغير القبلة. فلما أكدوا له أنه صلى ركعتين ونسي استدار واستقبل القبلة، وصلى هذا الحديث الذي جاء في هذا الباب ليس أنه سلم من ركعتين، بل الحديث أنه صلى بهم الظهر 5 ركعات، بمعنى أنه زاد، ثم إنه استقبلهم وخاطبهم، ولما أخبر بأنه زاد ما كان منه إلا أن استقبل القبلة وسجد سجدتي السهو، فاستقباله لهم إبان الاستفسار والسؤال في انحراف عن القبلة، وعوده صلى الله عليه وسلم إلى القبلة ليسجد سجود السهو لا شك إنه عمل استقبل فيه غير القبلة في هذه الفترة، وسجد ركعتين سجدتين ثم سلم، فهذا العمل الذي فعله حيث استقبل الناس واستدبر الكعبة القبلة لا شك أنه جزء من الصلاة، فكأنه سعى باستقباله القبلة، ومع ذلك لم تبطل صلاته وإنما استدركها بسجود السهو. فمن هنا استدل الإمام البخاري رحمه الله على أن من صلى وسهى عن استقبال القبلة في جزء من الصلاة أو في أكثرها، أو صلى ابتداء غير مستقبل القبلة ثم فرغ، فإنه لا تبطل صلاته ولا يلزم بأن يعيد الصلاة، بخلاف ما ذهب إليه الإمام مالك من أنه إن استقبل غير القبلة نسيانا ثم نبه فإنه يعيد الصلاة إذا كان في داخل في الوقت قبل أن يخرج وقت الصلاة. وهكذا الذي ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله من أنه إذا صلى لغير القبلة فإنه يعيد الصلاة حتى ولو خرج الوقت. وهذا ما أشار إليه الحافظ في تفسيره وشرحه لهذا الباب حيث قال نعم.
حديث 402. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب. قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنهن يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية.
هذا الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه أورده المصنف في هذا الباب. ووجه الاستدلال في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فالمراد بمقام إبراهيم المكان أو موضع الحجر الذي كان يصعد عليه إبراهيم ليبني البيت وهو في مواجهة الكعبة. وأمر الله تعالى لأمته وفي مقدمتهم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتخذوا مقام إبراهيم مصلى يعني موضع يصلون فيه مستقبلين القبلة. وهذا الموضع هو جزء في المسجد وفيه استحباب لاتخاذه قبلة وإن كانت صلاة حول بيت الله من أي الجهات جائزة ولا يلزم من الصلاة في أي الجهات استقبال بيت المقدس. لكن مناسبة هذا الحديث للأمر باستقبال الكعبة واضحة لأن من استقبل المقام فهو مستقبل للكعبة وأما هذا الحديث ففيه استنباط أو استنبط منه أهل العلم على فضل عمر رضي الله تعالى عنه، حيث إن القرآن وافق أقوال وآراء قال بها عمر رضي الله عنه، لكن من حسن أدب عمر رضي الله عنه قوله وافقت ربي، كأنه هو الذي وافق. والظاهر أن القرآن هو الذي نزل على أمنيات عمر ورغبات عمر رضي الله عنه، وهذا التعبير فيه دلالة على تواضعه رضي الله عنه، في استعمال هذه العبارة. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه نزل القرآن على بموافقته في أكثر من 3 مواضع، وقد تتبعها أهل العلم وأبلغوها إلى نحو 15 موضعا في القرآن، ذكرت في مواضعها. ومن أبرزها غير ما ذكر هنا في 3 رأي عمر رضي الله عنه في أسارى بدر ألا يؤخذ منهم الفداء، ورأي عمر رضي الله عنه في عدم الصلاة على المنافقين، وغير ذلك من الآيات التي نزلت مؤيدة وانتهى إليه اجتهاد عمر رضي الله عنه. لكن وجه المناسبة هنا يعني فيها شيء من الدقة، في الأمر بالاستقبال، استقبال القبلة، ويستثنى من ذلك في حالة النسيان كما سيشير إلى هذا الإمام البخاري فيما يريده أو فيما رواه من آثار معلقة ومن أحاديث مسندة. نعم.
قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا،
يعني بهذا الحديث. وإنما كرر الإمام البخاري هذا الحديث بهذا السند ليؤكد فيه أن حميدا صرح بالتحديث عن أنس، وبهذا تندفع تهمة التدليس بين حميد وأنس، كما أن الرواية جاءت أن أنس سمع عمر رضي الله عنه، وبمجموع الإسنادين تأكد إثبات السماع بين كل من حميد وأنس وعبد الله بين حميد وأنس وعمر رضي الله تعالى عنه. نعم نعم حدثني حميد قال حدثني أنس. نعم
قال عن أنس.
والرواية الأولى كانت فيها عن أنس. لا ليس الأصل عند الإمام البخاري السويان، لأن حميد لقي أنسا، فأصل الرواية عنده ما دام التقيا تحمل العلانة على السماع، لكنه أحب أن يقطع الشك المحتمل فأورد الرواية الثانية والتي صرح فيها بالسماع. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 402 أطرافه في 4483 4790 4916.
في الحديث كرره الإمام البخاري في كتابه في هذه المواضع لمناسبات مختلفة. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب ما جاء في القبلة،
يعني في حكم القبلة. نعم.
أي غير ما تقدم، ومن لم ير الإعادة من على من ساها فصلى إلى غير القبلة.
نعم، يعني استقبل غير القبلة في جزء من صلاته، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما خاطبهم ثم رجع وسجد السجدتين. نعم.
قال: وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطأه، فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم،
وهؤلاء كلهم من علماء التابعين. نعم.
أنهم قالوا لا تجب الإعادة،
يعني إذا صلى وفرغ من الصلاة صح صلاته ولا يلزمه أن يعيد الصلاة.
وهو قول الكوفيين،
يعني القول المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه.
وعن الزهري ومالك وغيرهما تجب في الوقت لا بعده،
يعني تجب الإعادة في الوقت لا بعده، هذا مذهب الإمام مالك، يعني من أخطأ في استقبال القبلة وصلى تلزمه الإعادة إذا كان في داخل الوقت، هناك بقية من الوقت، أما إذا خرج الوقت فلا تلزمه الإعادة، هذا مذهب الإمام مالك.
وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا،
يعيد سواء في الوقت أو في غير الوقت.
وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق قول الأولين
الذين قالوا بعدم الإعادة،
لكن قال ليس إسناده بذاك،
يعني الحديث الذي أورده مستدلا لهم على هذا الرأي فيه شيء من الضعف، ولذلك قال ليس إسناده بالقوي، فكأن دليله ليس ثابتا. نعم.
قوله وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره هو طرف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، وهو موصول في الصحيحين
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وزاد في صلاته. نعم.
لكن قوله وأقبل على الناس ليس هو في الصحيحين بهذا،
لكن هنا يشكل إذا قلنا إن هذا حديث ذي اليدين، لأن المشهور إن حديث ذي اليدين إنما كان فيه تقصير، إنه سلم عن قصر في الصلاة لا أنه زاد في الصلاة. والرواية التي جاء فيها الزيادة هي حديث عبد الله بن مسعود، وهذا محل إشكال. نعم.
لكنه في الموطأ من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، ووهم ابن التين تبعا لابن بطال.
وهموا في لماذا؟ نعم.
حيث جزم بأنه طرف من حديث ابن مسعود الماضي.
حيث جزم بأن حديث أبي هريرة هو جزء من حديث ابن مسعود، مع أن حديث ابن مسعود في قصة الخمس ركعات.
أيوة.
وحديث أبي هريرة في قصة الركعتين. نعم.
لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم من ركعتين، ومناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدبار القبلة.
نعم.
كان في حكم المصلي،
كان في حكم
المصلي.
نعم، لأنه كان يتحقق ويتأكد في مقدار الركعات التي صلى. نعم.
ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيا لا تبطل صلاته.
هذا ما استدل به الإمام البخاري في ما رواه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث التفت إلى الصحابة وحدثهم وكلمهم في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك أثنى رجليه أو رجله وسجد سجود السهو. نعم.
قوله عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه هو من رواية صحابي عن صحابي،
فكل من أنس وعمر رضي الله عنهما صحابيان، لكن الفرق أن عمر من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وأن أنسا من صغار الصحابة. نعم.
لكنه صغير عن كبير،
لكنه من رواية صحابي صغير عن صحابي كبير.
قوله وافقت ربي في ثلاث أي وقائع.
نعم.
والمعنى وافقت ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت.
نعم. والمعنى
والمعنى وافقني ربي.
نعم.
فأنزل القرآن على وفق
على وفق
على وفق على وفق ما رأيت،
أو على وفق ما رأيت. نعم.
فأنزل القرآن على وفق ما رأيت، لكن لرعاية الأدب،
لكن راعى الأدب فنسب الكلام إليه من باب الأدب والتواضع. نعم،
لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه أو أشار به إلى حدوث رأيه وقدم الحكم.
نعم، يعني الأصل أن هذه الآيات التي جاءت لهذه الأحكام أحكام قديمة، لأنها جاءت بنص القرآن، وأن ما اقترحه وأشار إليه هو من رأيه المحدث، فمن أجل ألا يقع منه شيء من الادعاء بأنه صاحب الآراء المحكمة والآراء الجليل القديمة والآراء الجليلة التي جاء بها القرآن، نسب الكلام إلى نفسه وادعى أنه من رأيه المحدث. نعم، ما سمعت؟ نعم، لأن هذه الآيات موجودة في القرآن اللوح المحفوظ. نعم،
وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينافي الزيادة عليها.
نعم،
لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه من مشهورها قصة أسارى بدر.
يعني في آراء أخرى جاءت وافق القرآن في آراء عمر غير هذه الثلاثة، منها قصة أسارى بدر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسارى بدر، كان رأي عمر رضي الله عنه أنها أول معركة، وأنه لو مكن المسلمون من أوليائهم وأقربائهم فقتلوهم حتى لا يعني تأخذهم في الله لومة لائم، لكن أبا بكر رضي الله عنه كان قد أشار بأنهم من أهل من الأهل والعشيرة، وأن استحياءهم وأخذ الفداء منهم إعانة للمسلمين على حالهم، وأنها فرصة تمكنهم من أن يسلموا ويؤمنوا ويكونوا قوة للمسلمين. وهذا الرأي كان رأي أكثر أو أكثر من صحابي، كما نسب أنه من رأي علي رضي الله عنه، ولذلك قال وارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية التي جاء فيها العتاب، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله غفور رحيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فنزلت الآيات أو نزل القرآن موافقا لرأي عمر. نعم،
لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه من مشهورها قصة أسارى بدر وقصة الصلاة على المنافقين وهما في الصحيح، وصحح الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر.
يعني من كثرة ذلك.
الله.
ولهذا ذكر الحافظ بن حجر أنهم أحصوا المواضع التي وافق القرآن فيها ما قاله عمر فوجدوها نحو من 15 موضعا 15 مسألة. نعم.
وهذا دال على كثرة موافقته، وأكثر ما وقفنا منه بالتعيين على 15
يعني موضعا،
لكن ذلك بحسب المنقول، وقد تقدم الكلام على مقام إبراهيم، وسيأتي الكلام على مسألة الحجاب في تفسير سورة الأحزاب، وعلى مسألة التخيير في تفسير سورة التحريم.
نعم.
وقوله في هذه الرواية واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إلى آخره،
الآية التي نزلت في سورة التحريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. نعم.
وذكر فيه من وجه آخر عن حميد في تفسير سورة البقرة زيادة يأتي التنبيه عليها في باب عشرة النساء في أواخر النكاح،
يعني في أوائل سورة في أوائل كتاب النكاح. نعم.
في أواخر قال في أواخر النكاح
أو في أواخر كتاب النكاح.
وقال بعضهم كأن اللائق إيراد هذا الحديث في الباب الماضي،
يعني بعض الشراح كأنه يرى لو هذا لو أن هذا الحديث ذكر في الباب الماضي الذي فيه الكلام حول الصلاة حول مقام إبراهيم لكان أكثر دلالة وأصرح في الاستدلال. نعم.
وقال بعضهم كان اللائق في إيراد هذا الحديث في الباب الماضي وهو قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
نعم.
والجواب أنه عدل عنه إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما للتنصيص فيه على وقوع ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
أنه صلى خلف المقام. نعم.
بخلاف حديث عمر رضي الله عنه هذا فليس فيه التصريح بذلك،
يعني ما فيه أن النبي صلى، وإنما فيه الإشارة من عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام أقول لو فعل ذلك.
وأما مناسبته للترجمة فأجاب الكرماني بأن المراد من الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بها.
نعم.
فأما على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهر،
يعني فهو في الاستدلال من حيث الظاهر واضح، لأن مقام إبراهيم أراد بالكعبة. نعم.
أو بالحرم كله،
أو بالحرم كله، يعني لمن هو خارج الحرم.
فمن
كلمة من
قوله في قوله من مقام إبراهيم للتبعيض،
فمقام إبراهيم بعض الحرم، فيكون الاستدلال أن من استقبل مقام إبراهيم فقد استقبل الحرم. نعم.
وصلى أي قبلة، أو بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم وهو الأظهر،
لأنه يعني مسامت ومواجه البيت. نعم. ومن يستقبله يستقبل البيت. نعم.
وهو الأظهر، فيكون تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة. قال ابن رشيد الذي يظهر لي أن تعلق الحديث بالترجمة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة، لا لأن عمر رضي الله عنه اجتهد في اختيار أن يكون المصلى إلى مقام إبراهيم،
أن يكون المصلي
إلى مقام إبراهيم الذي هو في جهة الكعبة، فاختار إحدى الجهات القبلة بالاجتهاد.
نعم.
وحصلت موافقته على ذلك، فدل على تصويب اجتهاد المجتهد إذا بذل وسعه ولا يخفى ما فيه،
يعني في بعد هذا الاستنباط.
قوله وقال ابن أبي مريم،
هذا هكذا جاء في هذا في هذه الرواية، وجاء في رواية كريمة حدثنا ابن أبي مريم، فقطع فيه بأنه تحديث وليس مجرد قول. نعم.
قوله وقال ابن أبي مريم في رواية كريمة حدثنا ابن أبي مريم، وفائدة إيراد هذا الإسناد ما فيه من التصريح بسماع حميد
عن أنس دفعا لإيهام التدليس. نعم.
فأمن من تدليسه. وقوله بهذا أي إسنادا ومتنا،
يعني بنفس الإسناد والمتن.
فهو من رواية أنس عن عمر رضي الله عنه، لا من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة التعليق المذكور تصريح حميد بسماعه له من أنس، وقد تعقبه بعضهم بأن يحيى بن أيوب لم يحتج به البخاري وإن خرج له في المتتابعات،
في المتابعات.
نعم،
يعني لم يخرج له في الأصول وإنما أخرج له في المتابعات. وأجاب الحافظ بن حجر بأن هذه الرواية أيضا تعتبر في المتابعات، فلا إشكال فيها.
وقول، وهذا من جملة المتابعات. وأقول،
وأقول يعني، والحافظ بن حجر يقول هذه أيضا مثلها.
نعم،
مثل ما اعترض بها على البخاري.
نعم،
كلها في المتابعات.
نعم، وأقول وهذه من جملة المتابعات، ولم ينفرد يحيى بن أيوب بالتصريح المذكور، فقد أخرجه الإسماعيلي.
لم ينفرد بقوله حدثنا، وإنما أيضا غيره من الرواة لما رووا الحديث قالوا فيها قال حميد حدثنا أنس. نعم،
فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية يوسف القاضي عن أبي الربيع الزهراني،
عن أبي الربيع،
عن أبي الربيع الزهراني عن هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس،
فصرح بالتعليم. نعم،
حديث 403 قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ابن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.